أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. هذه الليلة تصادف ذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام على يد الملك العباسي الشهير المنصور الدوانيقي لعنة الله عليه. ومن أراد العمرة والحج فعليه أن يتهيأ من الآن، فالوقت ضيق جدا. ومن أراد زيارة الإمام الحسين عليه السلام فليتهيأ لها من الآن، فالوقت ضيق جدا أيضا. وقد ورد في الحديث الشريف ما مضمونه أن الله تبارك وتعالى ينظر إلى زائر الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة قبل أن ينظر إلى ضيوفه يوم عرفة في عرفات. الموضوع الحج. روى أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، الحج لا يكون في العام إلا مرة واحدة، أما العمرة فيمكن تكريرها قدر الإمكان، فالعمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، أي من اعتمر أول الشهر ثم اعتمر آخر الشهر، فهاتان العمرتان كفارة لما بين أول الشهر وبين آخر الشهر. والحجة المتقبلة ثوابها الجنة. ذكر فيما سبق مرارا وكرارا أن هناك شرائط للصحة وهناك شرائط للقبول، فمن اجتمعت في عمله شرائط القبول فهنيئا له، وإن كانت شرائط الصحة أيضا لا يستهان بها. العمل إذا فقد شرطا من شرائط الصحة فالعامل له يعتبر كتارك له. المصلي إذا لم يكن واجدا لجميع شرائط الصحة فيعتبر كتارك الصلاة، أما شرائط القبول فشيء آخر. والحجة المتقبلة ثوابها الجنة. حجة واحدة إذا قبلت فتقود الحاج إلى الجنة. ومن الذنوب ذنوب لا تغفر إلا بعرفات، يعني الوقوف بعرفات لا تعتبره هينا، هناك ذنوب لا تغفر إلا في عرفات. روى أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحجة المتقبلة ثوابها الجنة. ومن الذنوب ذنوب لا تغفر إلا بعرفات. نظر أمير المؤمنين عليه السلام يوما إلى قطار جمال للحجيج، أي إلى قافلة من قوافل الحجيج، فقال: لا ترفع، أي الجمال، خفا إلا كتبت لهم للحاج حسنة، ولا تضع خفا إلا محيت عنهم عن الحاج سيئة. يعني الحج قيمته المعنوية إلى هذه الدرجة. وإذا قضوا مناسكهم، قضى أي أتم، أحد معاني قضى. والمناسك جمع المنسك أي العبادات. وإذا قضوا أي الحجاج مناسكهم، قيل لهم، والقائل رسول من قبل الله تعالى، أي ملك من الملائكة، قيل لهم: بنيتم بناء فلا تهدموه. يقصد بالبناء الثوابات. بنيتم بناء فلا تهدموه، أي لا تهدموه بواسطة ارتكاب الذنوب في المستقبل، لأن ذكر فيما سبق هناك قاعدتان: الأولى إن الحسنات يذهبن السيئات، الثانية إن السيئات يذهبن الحسنات. والحج حسنة، فإذا أذنب الحاج بعد الحج فذنبه ربما يقضي على الحج. بنيتم بناء فلا تهدموه، وكفيتم ما مضى. كفيتم ما مضى، أي غفرت لكم ذنوبكم الماضية. فأحسنوا فيما تستقبلون. فأحسنوا، أي لا تذنبوا في الأيام المستقبلة. بعبارة أخرى، الحاج إذا تمكن بعد قضاء حجه من المحافظة على نفسه حتى لا يصدر عنه ذنب، فهو يعتبر معصوما نتيجة من الذنوب، لأن الذنوب قبل الحج قد غفرت، وهو لم يذنب بعد الحج، فيعتبر عمليا نتيجة معصوما من الذنوب، والمعصوم مكانه الجنة. نظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى قطار جمال للحجيج فقال: لا ترفع خفا إلا كتبت لهم حسنة، ولا تضع خفا إلا محيت عنهم سيئة. وإذا قضوا مناسكهم، قيل لهم: بنيتم بناء فلا تهدموه، وكفيتم ما مضى فأحسنوا فيما تستقبلون. قال الإمام الصادق عليه السلام: لما أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام أن طهر، أي إبراهيم وإسماعيل، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين أي المعتكفين والركع السجود أي المصلين، الركع جمع الراكع، السجود جمع الساجد، عندما الله قال هذا الشيء لإبراهيم أهبط إلى الكعبة مقارنا لهذا الكلام، أهبط الله تعالى إلى الكعبة 170 رحمة. هسه الرحمة هنا شنو ما ندري، بس ندري هدية من الله، والعظيم لا يقدم هدية حقيرة، وإنما هدية العظيم عظيمة. أهبط إلى الكعبة 170 رحمة، فجعل منها منها المجموعة من الرحمات 60 للطائفين و50 للعاكفين و40 للمصلين و20 للناظرين. هنا أكو بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى: من أين عرف الإمام الصادق عليه السلام هذه الحقيقة؟ لم ينقل هذه الحقيقة عن أجداده عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما نقل هذه الحقيقة مباشرة لما أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم إلى آخر الحديث الشريف. فإذا كان عنده علم الغيب، وهذا ظاهر من كثير من النصوص الدينية. ملاحظة ثانية: الطائف ثوابه أكثر من المصلي. الصلاة عمود الدين، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي وما أشبه، نصوص عظيمة في ثواب الصلاة، في فوائد الصلاة. أما في المسجد الحرام الطواف يكون أعظم ثوابا من الصلاة. ليش؟ فجعل منها 60 للطائفين و40 للمصلين، يعني أعظم بثلاثة أضعاف. الملاحظة الثالثة، وهذه تدل على رحمة الله تبارك وتعالى، الرحمة التي لا تتصور، 20 للناظرين. اجلس في المسجد الحرام واتكئ إلى إحدى الأسطوانات وانظر إلى الكعبة الشريفة، هذا تفرج. في التفرج أكو نزهة، هسه نزهة مادية أو معنوية. التفرج على قسمين، النزهة على قسمين. هو الإنسان يأخذ على النزهة ثواب 20 نوع من الثواب. نعم، الله تبارك وتعالى لطيف بعباده، انت تعترض؟ الله دا يقدم لهم ثواب، انت تبخل؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: لما أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أهبط إلى الكعبة 170 رحمة، فجعل منها 60 للطائفين و50 للعاكفين و40 للمصلين و20 للناظرين. هنا إذا نتأمل أكثر فنفتح عيوننا على واقعنا المزري أكثر. شوفوا، فرد واحد من الحاج يقول أنا ضعفت عن الطواف، خزية أنا ما إلي خلق الاعتكاف، زين. أنا عجزت عن الصلاة، زين. أما هم عجزت عن النظر، خو ليش تروح في الأسواق؟ ليش تنام في الهوتيل؟ تعال للمسجد الحرام، اتكي على إحدى الأسطوانات وانظر إلى الكعبة، تحصل ثواب بدون تعب. التفرج والتمشي في الأسواق متعب، أما الجلوس متكئا غير متعب، مريح. هسه تنام في الهوتيل، تعال نام في المسجد الحرام متكئا. أنت اتكئ إلى إحدى الأسطوانات، فإلى المقدار اللي أنت يقظان خو تنظر إلى الكعبة وتربح 20 نوع من الرحمة الإلهية. وإذا غفوت غفوة فما عندك مشكلة، في الهوتيل هم تغفو غفوة. يعني بعض الأوقات الإنسان أصلا ما له عذر في تفويت الفرصة، بعض الأوقات ربما يكون العذر غير مقبول، بعض الأوقات ربما يكون العذر مقبول، أما بعض الأوقات لا العذر مقبول ولا غير مقبول، وإنما تفويت محض للفرصة العظيمة. روى أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت. يؤم أي يقصد. فرد واحد هس ذهنه مو مشدود إلى الجنة، ذهنه مشدود إلى سيارة، خو مو مشكلة، روح للحج اطلب من الله تعالى سيارة فالله يقدم لك سيارة. من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت. ما أتاه عبد فسأل الله تعالى دنيا إلا أعطاه منها، إلا أعطاه الله من تلك الدنيا، أو سأله آخرة إلا ادخر، أي ذخر له منها. شوفوا هنا أكو نكتة مهمة، وهي رسول الله صلى الله عليه وآله ما يقول إلا أعطاه الله الدنيا، وما يقول إلا ادخر له الآخرة، لا، منها ومن للتبعيض. يعني ما يصير في دعائك تسأل فرد شيء اللي ما يلائم ظروفك. فرد جندي بسيط يروح للحج ويقول يا ربي أنا بس أرجع من الحج أريد أصير ملك بلادي، لا مو هالشكل. أو فرد مؤمن عادي 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 يروح للحج ويقول يا ربي أنا بس ما أرجع من الحج أريد اتقدر لي حتى يكون مقامي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة. ما يصير. فاطلب الدنيا الله يعطيك من الدنيا بعض الدنيا أي ما يلائمك وما يناسب دعائك، وكذلك بالنسبة للآخرة. أيها الناس، هذا استمرار في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، أيها الناس عليكم بالحج والعمرة فتابعوا بينهما، اعتمر وحج، واعتمر وحج، واعتمر وحج، لا تفكر في حجة الإسلام فقط، وإنما فكر في فوائد العمرة والحج. عينا مثل الإنسان الذي يصلي تطوعا لا يفكر في الصلوات اليومية الخمس المفروضة فقط، وإنما يفكر في فوائد الصلاة فيصلي تطوعا. هنا نهم القضية الشكل. أيها الناس عليكم بالحج والعمرة فتابعوا بينهما فإنهما يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن. الدرن الوصاخة. شلون الماء يزيل الوصاخة؟ العمرة والحج يزيلان الذنوب. وينفيان الفقر يجعلان الفقير غنيا. ورد في نص ديني آخر حجوا تستغنوا، يعني إذا أنت فقير روح للحج فبمقدارك تصير غني. وينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد. الحديد ربما يكون عليه زنجار، كيف ترفع الزنجار من الحديد؟ خلي الحديد في النار فالزنجار يرتفع عنه. روى أمير المؤمنين عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أراد الدنيا وآخرة فليؤم هذا البيت، ما أتاه عبد فسأل الله تعالى دنيا إلا أعطاه منها، أو سأله آخرة إلا ادخر له منها. أيها الناس عليكم بالحج والعمرة فتابعوا بينهما فإنهما يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن، وينفيان الفقر كما ينفي النار خبث الحديد. الحديث القادم رواه الخطيب البغدادي وهو مؤلف بكري معروف في كتابه تاريخ بغداد، وهو كتاب بكري معروف وعليه الاعتماد من البكريين في طول التاريخ من بعد تأليفه إلى الآن. الحديث شنو؟ قال يحيى بن أكثم في مجلس الواثق. الواثق أحد ملوك بني العباس، ويحيى بن أكثم عالم بكري مشهور، مدة كان حسب مصطلح العصر رئيس الوزراء في النظام العباسي، ومدة كان قاضي القضاة، وكان من قوم لوط، كان مشهورا باللواط، لا يخفي أمره أبدا. والنظام العباسي لأنه كان يحتاج إلى خدماته فكان يوفر له باستمرار عشرات الولدان المناسبين. وما كان يهم، لأن كان يعرف مكانه في قعر النار يوم القيامة، وكان يعرف الوضع السيء ماله في يوم القيامة وفي عالم البرزخ، فيقول في الدنيا ليش ما أتنزه، ليش ما ألتذ، ما دام وضعي الأخروي مأساوي فخلي في الدنيا وضعي يكون جيد حسب نظره القاصر. ما كان يخفي أمره، ما كان يستر أمره، إلى درجة أنه أبو نؤاس الشاعر الوصخ علانية في شعره، طبعا هو هم كان من قوم لوط، يقول علانية: أدين بدين الشيخ يحيى بن أكثمين. ترى لا تعتبروني مسلم، لا لا، أنا وضعي هالشكل، لا تقولوا لي دينك دين جديد، لا، قبلي يحيى بن أكثم هم كان من عظماء هذا الدين، أنا هم على منهاج يحيى بن أكثم. والشعراء كانوا يذموه وما كان يهمه. يا ليت يحيى لم يلده أكثمه، ولم يطأ أرض العراق قدمه، أيدوات لم يلقها قلمه، وأي جحر لم يلجه أرقمه. والعاقل تكفيه الإشارة. بس يحيى بن أكثم كان عظيم من العظماء من حيث العلم ومن حيث الإدارة ومن حيث السياسة، يعني صدق النظام العباسي كان بحاجة إليه. المأمون العباسي مع عظمته السياسية كان بحاجة إلى يحيى بن أكثم. فهذا يحيى بن أكثم في مجلس الواثق طرح هذا السؤال: من حلق رأس آدم حين حج على نبينا وآله وعليه السلام؟ لأن هذه الحقيقة ثابتة في النصوص الدينية، وهي كل الأنبياء هسه تحقيقا أو تقريبا، ما أدري، العلم عند الله تعالى، الأنبياء والمرسلون حجوا، وفي مقدمتهم زمانا آدم، فمن حلق رأس آدم والحضارة البشرية كانت تحت الصفر أو في الصفر عندما أهبط الله تبارك وتعالى آدم وحواء على نبينا وآله وعليهما السلام إلى الأرض. ما كانت هناك موسى، وما كانت هناك نور وما أشبه، فمن حلق رأس آدم؟ من حلق رأس آدم حين حج؟ فتعايا الفقهاء عن الجواب. تعايا أي عجزوا. إهنا يا إخواني أكو نكتة مهمة، وهي الواثق ملك عباسي غاصب ظالم لا شك، ولكن في القديم كانت مزايا كلها أو أغلبها فقدت في العصور الجديدة. الملك كان يجلس والفقهاء كانوا يجتمعون عنده فيتناقشون في المسائل، والناس كانوا يحضرون، فالملك يستفيد من الفقهاء والناس يستفيدون من الفقهاء. أما الآن فالملك أمي، لا احتكاك له بالفقهاء، والناس الكبار في الدولة أيضا أميون، لا احتكاك لهم بالفقهاء. يا إخواني، الظلم ظلم، أما ليش يصير مع الظلم الجهل؟ خلي على الأقل الظالم يكون عنده علم. فليش في الوضع الجديد الظلماء مع كونهم ظلماء جهلاء أيضا؟ شوفوا، فيحيى بن أكثم في مجلس الواثق، في ديوان الواثق، في غرفة استقبال الواثق حيث يجتمع الفقهاء، طرح هذا السؤال على الجميع. الفقهاء عجزوا، فقال الواثق: أنا أحضر من ينبئكم بالخبر. أنتوا صحيح فقهاء، بس فقهاء دنيويون. إذا ما كنتوا فقهاء دنيويين ما كنتوا تحضرون عندي وتخدمون سلطاني. الفقيه الدنيوي مهما يكون عالم فعلمه مو كافي. فالواثق يقول: أنا أحضر من ينبئكم بالخبر. من يكون هذا غير الإمام الهادي عليه السلام؟ هنا أكو ملاحظتان. الملاحظة الأولى هي: قال الله تعالى في القرآن الكريم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الواثق ملك عباسي غاصب ظالم، أما في نفس الوقت يعرف جيدا من هو الإمام الحقيقي من قبل الله تبارك وتعالى. الملاحظة الثانية: يا إخواني، عمر وضع معروف، ولا نريد أن نقول الواثق أشر من عمر، لا كلا، عمر أشر من الواثق ومن مليار فرد من أمثال الواثق. أما عمر مهما كان شريرا فبعض الأوقات كان يراعي بعض الآداب، هسه ولو لأجل سياسة ملكه، ولو لأجل إدارة إمبراطوريته العريضة، في مرات مشابهة، في مواقف مشابهة، عمر ذهب بنفسه إلى أمير المؤمنين عليه السلام حتى يسأله عن جواب مسألة عويصة. أما هنا الواثق يحضر الإمام الهادي عليه السلام حتى يسأله عن جواب مسألة عويصة. من ذي نقارن بين الواثق وعمر، ولكن نريد نقارن بين موقف عمر وبين موقف الواثق. موقف عمر ولو بداع السياسة والإدارة كان موقف مشرف إليه، ومقنع إلى أتباعه في طول التاريخ. أما موقف الواثق كان مخزي إليه ومخزي للنظام العباسي. فقال الواثق: أنا أحضر من ينبئكم بالخبر. فبعث إلى الإمام الهادي فسأله فقال، أي الإمام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا ينقل هذا الحديث الشريف بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، والسند مؤلف من آبائه وأجداده عليهم السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمر أو أمر، إما نقرأ الحديث الشريف أمر الله تعالى جبرائيل، أو نقرأ أمر جبرائيل. أمر جبرائيل عليه السلام أن ينزل بياقوتة من الجنة. الله قال للجبرائيل: روح أخذ الياقوتة المعينة من الجنة وانزل بها إلى الأرض. فهبط بها، فهبط جبرائيل بتلك الياقوتة فمسح بها رأس آدم، مسح بتلك الياقوتة رأس آدم. يعني الياقوتة كان فعلها فعل الموسى أو فعل النور. فتناثر الشعر منه، من رأس آدم. دقق النظر في الجملة الأخيرة: فحيث بلغ نورها صار حرما. فإلى أي مكان بلغ نور تلك الياقوتة، إشعاع تلك الياقوتة، فإلى ذلك المكان أصبح الحرام. من خطط الحرم؟ الياقوتة بأمر الله تعالى خططت الحرم. لأن شوفوا، عدنا إحنا الكعبة الشريفة وحولها المسجد الحرام وحوله مكة المكرمة وحولها الحرم. من حدد حدود الحرم؟ إشعاع، منتهى إشعاع الياقوتة تلك حدد حدود الحرم. روى الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد عن يحيى بن أكثم أنه قال في مجلس الواثق: من حلق رأس آدم على نبينا وآله وعليه السلام حين حج؟ فتعايا الفقهاء عن الجواب، فقال الواثق: أنا أحضر من ينبئكم بالخبر. فبعث إلى الإمام الهادي عليه السلام فسأله، فقال عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمر الله تبارك وتعالى جبرائيل عليه السلام أن ينزل بياقوتة من الجنة، فهبط بها فمسح بها رأس آدم فتناثر الشعر منه، فحيث بلغ نورها صار حرما. قال الإمام الصادق عليه السلام: من أتى الكعبة فعرف من حق قنا وحرمتنا أي احترامنا، حقهم وحرمتهم الإمامة، معرفة حقهم وحرمتهم أي معرفة إمامتهم. فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها وحرمتها، أي من حق الكعبة وحرمة الكعبة. بعبارة أخرى، إشلون فرد واحد إذا ما يعرف حق وحرمة الكعبة ما يستفيد من الكعبة؟ كذلك من لا يعرف حق وحرمة المعصومين 14 عليهم الصلاة والسلام فإنه لا يستفيد من عباداته ولا يستفيد من مغفرة الله تبارك وتعالى. من أتى الكعبة فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها وحرمتها لم يخرج من مكة إلا وقد غفر له ذنوبه. فغفران ذنوب الحاج مشروط بالولاية وبمعرفة الإمامة، وكفاه الله تعالى ما يهمه من أمر دنياه وآخرته، يعني حوائجه الدنيوية والأخروية تقضى له بحجه إذا كان ولائيا عارفا بالإمامة. من أتى الكعبة فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها وحرمتها لم يخرج من مكة إلا وقد غفر له ذنوبه وكفاه الله تعالى ما يهمه من أمر دنياه وآخرته. قال أمير المؤمنين عليه السلام: الصلاة في الحرمين، الحرم المكي والحرم المدني الشريفين، تعدل 1000 صلاة. دقق النظر، إهنا ماكو اسم المسجد الحرام وماكو اسم المسجد النبوي الشريف، ها إهنا أكو اسم الحرمين، يعني صلاتك تكون في الحرم المكي أو تكون في الحرم المدني فتعدل 1000 صلاة. تصلي صلاة الصبح وكأنك صليت 1000 مرة صلاة الصبح، وتصلي صلاة الليل وكأنك صليت 1000 مرة صلاة الليل. الصلاة في الحرمين تعدل 1000 صلاة. قال الإمام الكاظم عليه السلام، قال الإمام الباقر عليه السلام: الساجد بمكة. ماكو في الحديث الشريف اسم الصلاة الساجد بمكة، أي من سجد بمكة ولو في خارج الصلاة، سجد سجدة مستقلة غير ضمنية في الصلاة. الساجد بمكة، ماكو اسم المسجد الحرام، بمكة، كالمتشحط بدمه في سبيل الله تعالى. المتشحط أي المضطرب، الشهيد عندما يستشهد ويقع شهيدا على الأرض فيضطرب في دمائه حتى يموت. فهذا ثواب إشكاد، من يضطرب في دمائه شهيدا في سبيل الله تعالى، هذا ثوابه لا يتصور. أما الساجد بمكة، وماكو اسم الصلاة، يعني أنت تأخذ التربة الحسينية الشريفة وتستقبل القبلة وتسجد سجدة مستقلة في أقل من دقيقة، فاتحصل ثواب المتشحط بدمه في سبيل الله تعالى. إن الله تعالى كريم جواد، عطاياه هكذا، فليش أنت تبخل؟ ليش أنت تقول ماكو مناسبة بين الثمن والمثمن وأنت شعليك؟ الله يشوف هناك أكو مناسبة. الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله تعالى. قال الإمام الصادق عليه السلام، وهذا الحديث أعجب من حيث تصور مقدار من لطف الله تعالى، كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول، كان به حالة استمرار، أي الإمام السجاد عليه السلام كان يكرر هذا المطلب، مما يدل على أهمية هذا المطلب. النائم بمكة، روح بالهوتيل نام، كالمتشحط في البلدان، مثل الشهيد اللي يضطرب في دمائه في بلدان أخرى. إش قد ثوابه النائم في مكة ثوابه هكذا. شوفوا يا إخواني، أكو بعض الأمور الإسلامية لا يتصورها العقل البشري القاصر، وإنما يقتنع بها الإيمان إذا كان صادقا، أما العقل البشري القاصر قاصر عن تحليلها، لا يتمكن من تحليلها. عينا مثل القبان اللي يزنون به الرقي، هذا ما يتمكن من وازن الماس، شيء طبيعي. بعد النائم بمكة كالمتشحط في البلدان. قال الإمام الباقر عليه السلام، من ختم القرآن بمكة، إذا الشخص يكون لسان بطيء 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 فيتمكن من تلاوة كل جزء في نصف ساعة، يصرف في سبيل ختمة كاملة 15 ساعة فقط، يعني يتمكن في يوم واحد، يتمكن في يومين، يتمكن في 3 أيام، وإقامة الحاج بمكة المكرمة أكثر من هذه المدة. من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله من الجنة. ماكو حتى يرى رسول الله ويرى منزله من الجنة، ماكو في المنامها، مو رؤية في المنام، وإنما رؤية خارجية حقيقية. خشنو فائدة هذه الرؤية؟ فائدة هذه الرؤية أنه الإنسان بعد ما تبقى عنده وحشة للدخول في عوالم الآخرة، وبعد ما تبقى عنده علاقة بالدنيا. المحتضر بين مشكلتين غريبتين، المشكلة الأولى أنه يشوف نفسه دا يقطع العلاقة مع كل شيء في الدنيا، مع الأقرباء، مع الأصدقاء، مع الأموال وما أشبه. المشكلة الثانية أنه ما يدري دخول في عوالم الآخرة مبتدئة بعالم البرزخ شلون يكون، فحزنان من ناحية ومستوحش من ناحية ثانية. أما إذا رأى رسول الله ورأى منزله في الجنة فبعد لا يحزن على فراق الدنيا ولا يستوحش من دخول عوالم الآخرة. وهسه شنو يعني صعوبة 15 ساعة من تلاوة القرآن الكريم؟ من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله من الجنة. هسه انت روح بالأسواق، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مرض يوما بمكة، وهذا أمر عادي، المرض في السفر أمر عادي، وفي سفرة العمرة والحج في ظل السعودية أمر أكثر من عادي. من مرض يوما بمكة كتب الله تعالى له من العمل الصالح الذي كان يعمله عبادة 60 سنة. شوفوا سلمان رضوان الله تعالى عليه عمل العبادي كان شكل، أما المؤمن العادي عمل العبادي شكل آخر. فإذا سلمان مرض بمكة يوما فالله يعطيه ثواب 60 سنة من قماش عمله. إذا المؤمن العادي مرض بمكة يوما الله يعطيه أيضا ثواب 60 سنة، ولكن مو من قماش عمل سلمان وإنما من قماش عمله. يعني إذا في 60 سنة هذا كان يصلي صلاة الليل، إيش قد كان يربح من الثواب؟ الله يقدم له ذاك الثواب مقابل يوم من أيام مرضه. ودقق النظر هنا، ما يعين نوع المرض، تصير مريض اللي الناس يقولون أنت مريض، بس هذا هو. ولو يكون المرض خفيف طفيف ما له قيمة. من مرض يوما بمكة كتب الله تعالى له من العمل الصالح الذي كان يعمله عبادة 60 سنة. هنا اكو نكتة، اكو في الحديث الشريف اسم عبادة؟ لا، من العمل الصالح. ربما فرد واحد عمله الصالح بناء مشروع إسلامي، بناء مسجد، بناء حسينية، بناء دار أيتام، بناء دار عجزة، بناء مستوصف. لا، هنا ماكو اسم عبادة. ومن صبر على حر مكة، مكة مناخها حار، ففي الصيف حرها شديد، وربما موسم الحج يقع في الصيف بل في قلب الصيف. ومن صبر على حر مكة ساعة، الساعة مو فلكية وإنما زمانية، برهة من الزمان، مدة من الزمان ولو قصيرة، تباعدت عنه النار مسيرة 100 عام. يعني في منطق السفر القديم بالجمال، فإذا فرد واحد 100 سنة يسافر كم يقطع من المسافة على ظهر الأرض؟ فهل مقدار يبتعد من النار؟ وتقربت منه الجنة مسيرة 100 عام، والجنة تقترب من أيضا هذا القرب الغريب العجيب. من مرض يوما بمكة كتب الله تعالى له من العمل الصالح الذي كان يعمله عبادة 60 سنة، ومن صبر على حر مكة ساعة تباعدت عنه النار مسيرة 100 عام، وتقربت منه الجنة مسيرة 100 عام. قال الإمام الرضا عليه السلام: من حج بثلاثة من المؤمنين، فرد واحد هو ما يتمكن يروح للحج، هس بعذر مقبول أو غير مقبول، ولكن إلي مال وإلي جود معا، فهذا يرسل ناس إلى الحج. إذا يرسل إنسان واحد له ثواب عظيم، ولكن لم يبين في هذا الحديث الشريف. إذا يرسل اثنين له ثواب عظيم، ولكن لم يبين في هذا الحديث الشريف. إذا يرسل ثلاثة إشلون ثواب إشكد؟ من حج بثلاثة من المؤمنين، أي أرسل ثلاثة من المؤمنين إلى الحج، فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن. دققوا النظر، هنا أكو نكتة. الإنسان عندما يروح للسوق فيطي باوان ويشتري بضاعة، فهذا سيد نفسه، يعني هذا بعد ماكو علي من صاحب المحل، وإنما ربما تكون له المن على صاحب المحل. أنا إجيتك واشتريت منك البضاعة بالثمن الناقد، بعد أكو أعظم من هذا؟ هذا الذي يحج بثلاثة من المؤمنين، هذا يشتري نفسه، يشتري نفسه من الله، أي ينجي نفسه من النار. كأنه فرد واحد اللي يدخل النار الإلهية يوم القيامة، فهذا يكون سجين الله تبارك وتعالى، فهذا يشتري نفسه من الله بالثمن، يعني مو بلطف الله، مو بمغفرة الله، مو بتوبة الله عليه، وإنما دا يطي ناقد ودا يشتري نفسه، يعني كأنه له الحق على الله تعالى أن يخرجه الله من النار ويدخله الجنة. من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا.